عون العلمي. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير مراسلنا مؤيد نور محمد.
صباح اليوم عمال محمد حسن وذلك بمشاركة أكثر من 50 خبير محققين متخصص بالدراسات الإيرانية من داخل 21 دولة ومتعاون مشترك بين رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية ومؤسسة الدراسات الإيرانية ومحافظة فارس وجامعات شيراز وطهران والعلامة الطباطبائي والشهيد بهشتي وجامعة العلوم والثقافة والجمعية العلمية الإيرانية للدراسات الإيرانية. الجلسات المتخصصة تعقد اليوم وغدا في جامعة طهران وجامعة العلامة الطباطبائي والشهيد بهشتي وجامعة العلوم والثقافة في طهران، ومن ثم الانطلاق إلى مدينة شيراز يومي 16 و18 من نوفمبر الجاري، حيث يتم زيارة مواقع بسكوليس وباقي المواقع التاريخية الأثرية في المحافظة. الملتقى يعقد لإتاحة الفرصة للحوار الثقافي وتوسيع آفاق التعاون والتفاعل العلمي والبحثي والثقافي بين علماء الدراسات الإيرانية في ظل تطوير العلاقات الثقافية بين إيران وباقي المجتمعات وتقديم قراءة ورؤية حقيقية عن إيران من عبور الدراسات الإيرانية، وكذلك تحديث المعارف والدراسات المتعلقة بالدراسات الإيرانية ودراسة الفرص والآفاق المستقبلية لتطوير الدراسات الإيرانية في المراكز العلمية والأكاديمية في إيران وسائر البلدان. وفد إذاعة طهران ونور محمد.
استشهدت امرأة فلسطينية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العطاطرة شمال غربي قطاع غزة في حين شن طائرات الاحتلال غارات شمال القطاع وجنوبه، كما قصفت مدفعية الاحتلال داخل الخط الأصفر شرقي بين بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيران الإسرائيلي شن غارتين شمال غرب مدينة غزة. في غضون ذلك حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع مع دخول فصل الشتاء، مؤكدا أن معاناة نحو 1.5 مليون نازح تتزايد بشكل خطير في ظل غياب الحد الأدنى من مقومات الحياة وهطول الأمطار ودخول المياه إلى خيام النازحين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللت اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. ففي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان عقب اقتحام مخيم عسكر القديم، كما اعتقل الشبان الآخرين في قرية مدامة بعد اقتحام البلدة ومداهمة منازلهم، بينما اعتقل شابا فلسطينيا بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة بيت فوري شرق نابلس. وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا وشابا بعد التنكيل بهما، وكان مقاومون فلسطينيون قد تمكنوا يوم أمس من تفجير عبوة ناسفة بآلية الاحتلال خلال اقتحامه المنطقة الشرقية من نابلس. أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالية في السودان عبد الفتاح البرهان أعلن التعبئة العامة في القوات المسلحة، كما دعا جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح للتقدم والمشاركة في القتال الدائر ضد قوات الدعم السريع. وعلى الصعيد الدولي قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات آلاف النازحين من مدينة الفاشر لا يزالون في أعداد المفقودين في ظل مخاوف بشأن سلامتهم بعد التقارير عن اغتصاب وقتل وانتهاكات أخرى يرتكبها المسلحون. بدوره اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارا يقضي بتشكيل بعثة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في الفاشر والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. أصيب عدد من المدنيين بينهم سيدة جراء تعرض العاصمة السورية دمشق لقصف بصاروخين من نوع كاتيوشا أطلق من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها. وحسب مصادر في وزارة الدفاع السورية فإن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المكان، فيما باشرت وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الداخلية التحقيق في ملابساته والعمل على جمع الأدلة اللازمة لتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق. هذا وكانت العاصمة السورية قد شهدت بعد سقوط حكومة بشار الأسد قبل نحو عام شهدت انفجارات ناجمة عن قصف للجيش الإسرائيلي مواقع متفرقة بينها القصر الرئاسة ووزارة الدفاع. أدانت قوات اليونيفيل وجود قوات الاحتلال وأعمال البناء التي تنفذ داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدة أنها تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701 لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وقالت اليونيفيل في بيان أنه في أكتوبر تشرين الأول قام حفاظة السلام في اليونيفيل بمسح جغرافي لجدار خرساني أقامه الجيش الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون، وأكد المسح عن الجدار تجاوز الخط الأزرق، ما جعل أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني. ودعت قوات الاحتلال الإسرائيلية لاحترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن القوات الأمريكية تستعد لإصدار أوامر الهجوم المحتملة على فنزويلا. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية عن مجموعة من الخيارات عرضت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهكذا الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أنه تم إحراز تقدم كبير مع فنزويلا في مجال وقف تدفق المخدرات، ولكن أنه اتخذ قرارا بشأن القضية لكنه لم يفصح عن فحواه. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان طهران تؤكد أنها لن تستسلم أبدا للتهديد أو الإكراه ولن تتنازل عن حقوقها المشروعة. اعتداءات جديدة لقوات الاحتلال على قطاع غزة ومياه الأمطار تغمر قيام النازحين. الرئيس السوداني يعلن التعبئة العامة في القوات المسلحة ويدعو جميع السودانيين لحمل السلاح. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث واحد. محورنا في هذا البرنامج مستمعين الكرام دعاة حصرية السلاح في لبنان واستمرار التصعيد الإسرائيلي. الكيان الصهيوني الغاصب يدفع بتعزيزات إلى حدود لبنان وينفذ غارات في عمق جنوبه، والواقع يتجه نحو مزيد من التصعيد. ما هو الهدف من هذا التصعيد؟ هل هذا التصعيد الإسرائيلي جزء من الحرب النفسية والمحاولة الدائمة لتهديد المواطنين وخلق شعور بأن نمط الحياة الطبيعي في لبنان يقع فوق برميل بارود؟ وكيف تتوقعون شكل المناورة الإسرائيلية المقبلة إذا قررت تل أبيب استئناف العمليات العسكرية ضد حزب الله؟ موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على تليجرام @arabicradio.ir. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا وتحياتي لكم في هذا البرنامج. على وقع التصعيد المتواصل في الجنوب اللبناني تتشابك الرسائل الميدانية والسياسية في مشهد يعكس مرحلة دقيقة يختلط فيها صوت الطائرات بلهجة التحذيرات، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي اختبار حدود الصبر اللبناني عند خطوط النار، مع استمرار طبعا الخروقات الإسرائيلية اتفاق اطلاق النار يصيب مواطن لبناني يتمسك بسيارة إسرائيلية، سيارة مدنية قرب مستشفى مستشفى بلدة تول في قضاء النبطي. وفي سياق متصل للمستمعين الأكارم، غارة الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة طير فلساي في قضاء سور ودمر منشأة سياحية بالكامل عند مجرى النهر الليطاني، أحداث غارة جسيمة لمجرى النهر. كما طاولت الاعتداءات حي الخنوق في بلدة عيترون فيما هي قنبلة صوتية على شاطئ النابلسي. وفي مواجهة هذا التصعيد شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه المستشار السياسي للرئيس الفرنسي على أن ما يمنع الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية هو استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. عون أكد أن الجيش يواصل مهامه خلافا لما تروج له تل أبيب، مرحبا بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار الجنوبي طبعا أو جنوبي البلاد بعد انسحاب قوات اليونيفيل، شرطا تكون للتنسيق الكامل مع الجيش. كما أشار إلى أن خيار التفاوض وحده كفيل بإعادة الاستقرار إلى البلاد، محذرا من أن استمرار العدوان لن يحقق أي نتيجة. وسياسيا طبعا ترى الأوساط المتابعة أن الجنوب اللبناني بلغ مرحلة لكل شيء حد، وأن حزب الله يثبت خطوطه الحمراء ويرسم سقف التنازلات في هذه المرحلة، واضعا طبعا معادلة واضحة أمام هذه الاحتلالات. لا نزع السلاح تحت الضغط ولا أمن مجانيا للاحتلال مقابل استقرار ناقص. طبعا فيما يواصل الاحتلال سياسة الغضم الغربي جنوبا حاول الفرض طائرة جديدة دون كلفة حرب شاملة، تسعى واشنطن إلى تحوير أو تحويل شعار حصرية السلاح إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي على الدولة والجيش معا. لكن في ظل هذه الضغوط يؤكد الحزب أن الصبر ليس بلا حدود، وأن أي تجاوز سيقابل برد محسوب يعيد التوازن إلى معادلته.
Pidiendo cámara para dejar que apoyaría al pueblo palestino. Según se informó, los judíos comunistas de Israel eran demasiado débiles.
التحية لكم وموصولة طبعا مستمعين الكرام في هذا البرنامج طبعا عنواننا دعاة حصرية السلاح في لبنان واستمرار التصعيد الإسرائيلي. نود طبعا أن نتوقف ونتحدث عن ما يجري تعزيز السلاح في الغارات الواقع والوقائع الحالية التجارية ومزيد من التصعيد والضغط الكبير والكثير على حزب الله. هذا الهدف واضح من هذا التصعيد الذي يأتي إلى جانبه أيضا هو جزء من الحرب النفسية. أشرنا في البداية لربما محاولة دائما تهديد المواطن اللبناني وتكون لدي دوما شعور أن الحياة معدومة في أمد لبنان دام حزب الله يحقق سلاحا والفرور ولا حقيقة وجود أو من يقف أمام حزب الله في أمام المقاومة الناشطة. هناك مناورة إسرائيلية مقبلة قررت تل أبيب استناف العملية، لكن بالتأكيد أن تل أبيب راهن على جملة من الخيارات التي يمكن القول في محاولة للضغط على حزب الله، منها الغارات الجوية وعمليات الاغتيال بالمسيرات أو بالطيران أو تنفيذ ضربات مواقع حزب الله للدفاع عن الحدود اللبنانية السورية. وربما يمكن القول تساؤل بأنه هل ستكون إسرائيل قادرة على تحقيق أهدافها من خلال هذا التصعيد؟ حزب الله إلى متى سيبقى الصبر الاستراتيجي الذي يتخذه الآن في أعمال استفزازية لدفع حزب الله لدفع سائر خصائل المقاومة حتى لدفع الجمهورية الإسلامية لاستهداف مصالح إسرائيلية خارج لبنان لأهداف وغايات متعددة أهمها توريط إدارة أمريكية حقيقة للقيام بعمل عسكري وهذا ما تريده إسرائيل الرئيس اللبناني أبدى امتعاضه لاستمرار الإخوان الإسرائيلي على البلاد كما ذلك من معوقات نزع سلاح حزب الله إلا أن رئيس الحكومة نواف سلام ما زال مصرا على تسليم سلاح حزب الله لابد من السؤال ماذا بعد تسليم سلاح بعد تسليم سلاح حزب الله ستنسحب إسرائيل غاصبة من الأراضي اللبنانية المحتلة هل ستتوقف إسرائيل عن الخروقات البرية والجوية والبحرية والاغتيالات والقتل اليومي الاغتيالات المستمرة طبعا هل تتوقف عن زرع شبكات التجسس والتخريب في لبنان كلها إجاباتها واضحة طبعا كيف تجيب وترد السلطة اللبنانية وتعاد حصرية السلاح عن هذه الأسئلة وضماناتهم طبعا فيما يخص بهذه الأمور أنباط القوة اللي تكون بيدهم ما هي و على ما يعتمدون حقيقة في مواجهة هذا الكيان الذي لا يلتزم حقيقة بالتعهدات والمواثيق التي هو وقعها وهو الذي لا يلتزم الآن وطبعا لا يحقق شيء سوى أنه أن يستمر في مواجهة مع قوات الحزب لنتوقف عند هذه المشاركة الصوتية التي جاءتنا عبر تطبيق واتساب من لبنان حسان حمية المستمع اللبناني دعونا نستمع إليه مستمعين الكلام في هذه اللحظات رسالة صوتية
في لبنان ثم فريق سياسي يعرف بدعاة حصرية السلاح هذا الفريق يطالب بأن يكون السلاح محصورا حصريا بيد الدولة ولا تمتلك أي جهة أخرى قوة عسكرية خارج المؤسسات الحزبية لكن هنا يبرز السؤال الجوهري وماذا تفعل الدولة أمام الخروقات الإسرائيلية اليومية طائرات استطلاع مسيرات تهديدات قصف خروقات لا تتوقف شهداء كل يوم نحن نقدر الجيش اللبناني ونحترمه لكن الجميع يعلم أن تسليحه الحالي غير كافي لمواجهة إسرائيل كما أن المجتمع الدولي لا يسمح بتسليحه وتسليحا نوعيا يغير ميزان القوى وكما تعلمون في الماضي عادت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتسليح الجيش اللبناني بأقوى الأسلحة لكن الضغط الأمريكي حال دون ذلك إذن يطالبون بحصرية السلاح لكن دون تقديم أي خطة واضحة كيف سيحمى البلد كيف ستردع الطائرات الإسرائيلية وكيف سنواجهه كيف سنواجه الاعتداءات المتكررة الواقع أن الخروقات الإسرائيلية وضعت هذا الفريق أمام موقف صعب لأن الناس سألهم اليوم هل تريدون نزع السلاح الذي يرتع إسرائيل دون تقديم بديل فعلي يحمي لبنان نعم نحن مع الدولة القوية لكن المطالبة بسحب أي سلاح يجب أن تصبح على خطوط واحدة فقط وجود دولة قادرة على منع خرق واحد من الخروقات الإسرائيلية للآلاف الخروقات سنويا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم حسان حمي من جنوب العزة والكرامة جنوب لبنان
تحياتي وشكري للمستمع الفاضل حسان حمي من لبنان على هذه المشاركة
que realizaba actividades de investigación de inteligencia y espionaje fuera de Israel. De este modo, lo que quedaba de las unidades de guarnición e inteligencia de la otra sesión fueron dirigidas e integradas a diversos servicios de seguridad y círculos internacionales. Sin embargo, ninguna de estas tres organizaciones operó de manera eficaz y organizada en los primeros meses y años de operación. Además, hubo muchos desacuerdos entre las fuerzas de inteligencia israelíes respecto a las áreas de Hamas y Sertor. Fueron años difíciles, dice el comandante del Mossad, Yisser Jared.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران، ولقاءنا حدث وحوار وعنوانه الحديث دعاة حصرية السلاح في لبنان واستمرار التصعيد الإسرائيلي لا بيروت. وضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناجي أمهز يلتحق بنا في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. دكتور، إسرائيل الغاصبة تدفع بتعزيزات إلى حدود لبنان وتنفذ غارات في عمق جنوبه، والوقائع الحالية تتجه نحو مزيد حقيقة من التصعيد. برأيكم ما هو الهدف من هذا التصعيد؟
حتما هناك متغيرات كبيرة أصبح الشرق الأوسط وتحديدا المنطقة العربية، وهذه المتغيرات تركز تحديدا فيما يعرف بتنظيم دول الطوق. ومن أهم هذه العناصر التي تغيرت بعد المجزرة الكبرى في غزة والدمار الهائل، هناك أيضا محاولة وصلت السوري وشارفت على الوصول إلى قصر الشعب في سوريا، إضافة إلى ما يجري في الجنوب. وما يجري في الجنوب وفي السياق الطبيعي عندما أعلن حزب الله أو المقاومة الإسلامية عن عملية إسناد غزة، لذلك يرى العدو بأنه يستطيع في هذه اللحظة الراهنة أن يقوم بكل ما يريد، خاصة بعد الظروف الأخيرة التي حكمت العام العربي الذي لم يتفاعل دفاعا عن غزة ولم يتفاعل دفاعا عن المقاومة الإسلامية في لبنان، إضافة إلى الحالة السياسية التي أصيبت بانهيار كامل جراء بعض السياسات الخاطئة ومحاولات التطبيع الفاضحة، مما أوصل العالم العربي إلى هذه النقطة حيث تعتقد إسرائيل بأنها تستطيع في كل لحظة أن تتهدد أي مكان في الوطن العربي، وخاصة بعد عملية القصف التي حصلت لقطر. لذلك ما يجري في الجنوب بعده حتى هذه اللحظة يعتبر ضمن تصفية الحسابات في ظل متغيرات سياسية معقدة جدا، إن كان على الصعيد العربي أو كان على الصعيد الدولي، في ظل وصول ترامب إلى سدة الرئاسة. ونحن جميعا ندرك أهمية اللوبي الصهيوني في أمريكا وسيطرته على القرار في الجنوب. لذلك هناك متغيرات كثيرة تجعل من العدو الإسرائيلي يستطيع في كل لحظة أن يشن عمليات عدائية في لبنان، إن كان في الجنوب والقطاع والضاحية أو حيث يريد. ولكن لا أيضا لا نستطيع أن ننكر بأن ما حصل في عملية توقيع الاتفاق والقرار كان حد من الكثير من العمليات العسكرية للعدو الإسرائيلي.
ألا تعتقد دكتور أن التصعيد هو جزء من الحرب النفسية ومحاولة دائمة لتهديد المواطن اللبناني وخلق شعور بأن نمط الحياة الطبيعي في لبنان يقع فوق برميل باروت؟
أبدا، هو ليس جزء باروت بل هو عملية كاملة. العدو الإسرائيلي لا يسعى فقط إلى جعل الشعب اللبناني يعيش القلق من الحرب، بل هو يسعى إلى الاحتلال ويعلن هذا الأمر مرارا وتكرارا. وقد أكدت الخطابات الرسمية لقادم الكيان الإسرائيلي لأن إسرائيل الكبرى قد بدأت. لذلك الموضوع ليس جزء من حرب، هي حرب حقيقية اليوم تجري على الجمهورية اللبنانية وعلى شعبها البطل الذي يحاول أن يسقط وجه هذه الأعداءات العادية بكافة السبل المتاحة في ظل اختلال كبير لموازين القوى. لذلك العدو الإسرائيلي لا يريد أن يشعر اللبنانيين أنهم على قبول البركان، بل يريد أن يجعلهم أن يعيشوا هذا البركان، وهو يحاول مرارا وتكرارا بأن يستفز المقاومة لكي يكون هناك رد ما، لكي يجعل من هذه المناطق للأسف الشديد بظل هذا الصمت الدولي المريب، يجعل من هذه المناطق ربما رمادا ودمارا ودماء. لا أحد يتوقع ماذا يمكن أن يفعل العدو الصهيوني بظل هذه الظروف وهذه الرياح المؤاتية بشدة سياسته. ولكن على ما يبدو بأن هناك توازن من القوة يفرض حتى هذه اللحظة بأنه يمكن أن تكون المعادلة تقريبا كما قلت يمكن تشبيهها بجزر، ولكن لا أعتقد لفترة طويلة، لأنه ربما بعد 7 أشهر كما سنة ربما قد يكون هناك متغيرات كبيرة. لذلك العدو الإسرائيلي يسعى بأن يبقي هذه المنطقة دائما متوترة بحال دخل بحرب كبرى في ربما بعد عام أو ربما أشهر 7 أو 8 أشهر، ربما تكون هناك آليات يستطيع أن يستفيد منها بظل القانون الدولي وبظل الدعم اللامتناهي من الإدارة الأمريكية والأوروبية. للأسف هذه المعادلة الجديدة في الشرق الأوسط والعالم العربي، ولكن يمكن أن نعود بقوة على صمود رسالة الشعب اللبناني الذي هو ينتمي بجوهره إلى المقاومة وإلى رفض هذا الكيان الإسرائيلي. إضافة إلى أن هناك نخب كثيرة بدأت تتحرك وبدأت تعترض على هذا السلوك الإجرامي العدائي من قبل الكيان الإسرائيلي تجاه لبنان.
بالتأكيد طبعا دكتور أن تل أبيب تراهن على جملة من الخيارات في محاولة للضغط على حزب الله، منها الغارات الجوية وعمليات الاغتيال بالمسيرات أو بالطيران، أو تنفيذ ضربات غير متوقعة لمواقع لحزب الله في البقاع أو على الحدود اللبنانية السورية. برأيك هل ستكون إسرائيل يعني قادرة على تحقيق أهدافها من خلال هذا التصعيد؟
إسرائيل لم تقل ولا مرة بأنها تضغط على حزب الله، لقد أعلنت الإدارة الأمريكية وأعلنت أيضا إدارة الكيان الإسرائيلي بأنها تريد أن يحزب الله. الموضوع لا يتعلق بالضغوط أو محاولات أو العملية الإشكالية للاغتيالات إلى ما هنالك من عملية عدائية تقوم بها يقوم بها الكيان الإسرائيلي. ولكن نحن حقيقة أمام مرحلة جديدة جدا تتطلب وقوف كافة الشعب اللبناني وتضامنه ووحدته من أجل الدفاع عن المقاومة أساسي في المجتمع اللبناني وفي الوطن، وهم الشيعة الذين يتعرضون يوميا إلى عمليات اغتيال مباشرة. إن كان وهناك مقولات تؤكد بأن الكثيرين من الذين يتم اغتيالهم هم بالحقيقة مدنيين ليسوا بعسكريين أو مقاومين. لذلك ما تقوم به إسرائيل ليس عملية ضغط، هي عملية إبادة إلى الطائفة الشيعية أو المجتمع الشيعي في جنوب لبنان، يعني معنى بأنها تريد أن لا يكون هناك مجتمع قائم إن كان على المستوى الاقتصادي والزراعي وحتى على المستوى المجتمعي. من هذا المنطلق تقوم إسرائيل يوميا بتدمير المنازل واستهداف القرى والحقول، وأيضا لا تتوارى بعملية الاغتيال المباشرة بعملية تهجير للشعب الجنوبي، خاصة بعد الإعلان الأخير الذي أعلن الكيان الإسرائيلي عن بيع بعض قطع الأراضي اللبنانية كأنه يعلنها بالمزال أو كأنه متأكد بأنها أصبحت ملكية، ولكن الشعب اللبناني سيصمد وأيضا سوف نكون صدا منيعا من أجل سيادتنا وحريتنا واستقلالنا والدفاع عن أرضنا. لذلك إسرائيل لا تقوم بالضغط بل تقوم بعملية إبادة وتهجير ممنهج للشعب اللبناني في القرى الجنوبية.
لأتساءل أيضا دكتور يعني ما هي توقعاتكم لرد فعل حزب الله على التصعيد الإسرائيلي؟ أين سينتهي الصبر للسفراتي؟
أنا لا أعيد كثيرا من المصطلحات التي يتم تداولها بالنسبة للصبر الاستراتيجي والجيوسياسي لما هنالك. في الحقيقة سماحة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله أظهر قدرة فائقة في التعامل في السياسة مع المتغيرات وبحكمة وحنكة هائلة. هناك شيء ما هو أقوى من السلاح الآن وهو ما يقوم تقوم به المقاومة، وتحديدا حزب الله في التعامل مع كافة الملفات التي تطرح عليها بطريقة أصبحت معقدة للغاية. ولكن ما استطاع الله أن يصل إليه بعد عام من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وأيضا بعد أن بدأ أن يظهر هناك تحول في الرأي العام اللبناني بأن العدو الإسرائيلي هو الذي يعتدي وبأن العدو الإسرائيلي هو الذي ينتهك وبأن أطماع العدو الإسرائيلي هي أكبر مما أشاعه سابقا بأن تدخله واعتدائه على لبنان بسبب عملية إسناد غزة. لذلك نستطيع أن نقول بأن حزب الله يمتلك كافة الآليات ويمتلك التوقيت الذي يراه مناسبا، ولكن لا يمكن لأحد ولا ويجب أن يكون هناك تحديد زمني أو ربما حتى إشارة إلى مستوى معين قد يدخل به حزب الله أو تدخل به المقاومة في معركة، لأن حتى إسرائيل سوف تكون مستعدة للقيام بأي شيء يجر حزب الله إلى رد، ومن ثم تستطيع أن تكمل حربها الكبرى على لبنان، وهذا ما تنتظره إسرائيل. لذلك يجب أن يكون هناك قراءات دقيقة وهادئة وموضوعية معين فيما يتعلق بهذا الصراع، ولا يعني هذا الأمر لا سمح الله استسلام أو تنازل عن حقوق إيران، ولكن المتغيرات يجب التعاطي معها بواقعية سياسية وبراغماتية هائلة من أجل الوصول إلى أن تحافظ على هذه الانتصارات التاريخية التي حققتها المقاومة في لبنان إن كان عام 2006 وحتى عندما دفعت عن حدود لبنان بوجه التكفيرين الإرهابيين. لذلك كل هذه الإنجازات تريد إسرائيل بلحظة مفصلية بأن تحرمها من تاريخ الشعب اللبناني وأن تجعل الطائفة الشيعية تدفع الأثمان الباهظة بسبب دفاعها عن حقوقها وأرضها ودورها في مقارعة الاحتلال الذي كان يحتل لبنان. لذلك لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك نوع ما من التحديد الزمني أو الإشارة إلى المتغيرات. لذلك يبقى الأمر بيد قيادة المقاومة بيد حزب الله هي القادرة على أن توصف هذا الواقع وأن تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة.
في مشارة طبعا لربما هذه العمليات الاستفزازية تريد دفع حزب الله وإيران لربما استهداف مصالح إسرائيلية خارج لبنان أو غايات متعددة أهمها توريط الإدارة الأمريكية أيضا للقيام بعمل عسكري. دكتور،
لا أعتقد الجمهورية الإسلامية لم تعد بحاجة لأن تثبت قوتها، فقد استطاعت خلال الأسبوعين اللذان كانت فيهما هناك حرب لا يمكن لأحد أن ينكر براوتها، استطاعت إيران أن تثبت بأنها قوة حقيقية عظيمة ثابتة قادرة في منطقة الشرق الأوسط، وهي قوة إقليمية لم تعد فقط صاعدة بل أصبحت فاعلة وصانعة. لذلك إيران لا تحتاج إلى مثل هذه، بمعنى أن إدارات الدول أو الحكومات الدولية تدرك أن إيران لا يمكن استفزازها. إيران دولة قادرة، إمبراطورية عظيمة، لها باع طويل في السياسة، تقرأ في المتغيرات الدولية. لذلك لا يمكن لأحد أن يتوقع بأن يكون هناك قوة قادرة على استفزاز إيران، خاصة بعد المباحثات الطويلة من أجل الاتفاق النووي، على أن نحن نتكلم عن عقد غني من المباحثات، ومع ذلك استطاعت إيران أن تحافظ على صدرها وعلى استراتيجيتها وأيضا أن تحدد أهدافها، ولم يتغير شيء مما أعلنته إيران. ولكن الموضوع يتعلق بمكان ما، بأن ربما هناك يعني ما تقوم بها أمريكا بضغط على الدول العربية وعلى لبنان وأيضا بسبب الخطاب المرتفع، إضافة إلى ما تقوم به إسرائيل من عمليات تدمير وأغتيال ممنهج ليس فقط في لبنان بل بفلسطين، وهناك ربما أكثر من دولة وخاصة بعد قصف اليمن. لذلك ربما تعتقد إسرائيل بأنها اليوم تريد أن تستفز محور المقاومة أو ما كان يعرف محور المقاومة بعد خروج سوريا، لأن يمكن أن تستفز ما تبقى من أجل أن تقحمه بحرب، أن تستفيد من الضغط الدولي وأن تستفيد من الحلف الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى حلف الناتو وأيضا الدعم الأمريكي الكبير. لذلك لا يمكن لأحد أو لأي قارئ سياسي أن يقول أنه ماذا سوف تفعل إيران أو تفعل المقاومة بحال استفزت إسرائيل إيران. إيران بحال حاول الكيان الإسرائيلي أن يدخل بحرب، إيران أصبحت تمتلك الأليات الكافية، تمتلك نقاط القوة الكافية، وهناك تصريحات كثيرة وأيضا ما قامت به وشهده العالم يؤكد أن الكيان الإسرائيلي لم يعد يستطيع أن يدخل في حرب مع إيران. لذلك ربما تتوجه اليوم الحرب إلى إيران إلى عملية لقلب النظام لتقديم الرأي العام. هذا الأمر أصبح في هذا المكان لا يوجد لأي عاقل أن يتوقع بعد اليوم أو ربما لفترات طويلة بأن تكون هناك حرب بين الكيان الإسرائيلي وإيران، لأن أدرك الكيان الإسرائيلي بأن أي حرب كبرى مع إيران سوف تكون مزلزلة. الإيرانيين قاموا بتوجيه عدة صواريخ ودفعات صغيرة بما يمكن أن نقوله أو نضيء عليه، وأثبت هذه الصواريخ بأنه لا يمكن لهذه المنظومات الدفاعية التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي بأن توقف هذه الصواريخ، مما يعني بأنه بأي مرحلة قادمة سوف تكون الرشقات الصاروخية أكبر وأكثر كثافة. وهذا ما تحدثت عنه نيويورك تايمز بالأمس وأفردت مساحة كبيرة جدا بأن الحرب القادمة ربما يكون هناك مع كل إطلاقة ما يقارب على 2000 صاروخ ضد الكيان الإسرائيلي. كذلك معادلة الحرب والاستفزاز انتهت، ولكن حتما هناك ضغوطات اقتصادية وسياسية كبرى قد تكون أو ربما لم تشعر بها إيران من قبل أو ربما لم توجه ضد إيران بهذا الزخم من قبل، ولكن أعتقد بأن الشعب الإيراني العظيم مؤمن بهذه القيادة، مؤمن بهذه المقطعية التي وصل إليها، ومؤمن أيضا بأن كل ما يشن عليه الحروب هو فقط لوقف إعادة التطور والتقدم إلى الأمام، وخاصة بأن الشعب الإيراني أثبت رغم كل أزمات القاهرة بأنه قادر على الاستمرار.
نعم. أيضا أتساءل دكتور، يعني الرئيس اللبناني أبدى امتعاضه من استمرار العدوان الإسرائيلي على بلاده واعتبر هذا من معوقات نزع سلاح حزب الله، إلا أن الرئيس نواف سلام ما زال مصر على تسليم سلاح حزب الله. السؤال، ماذا بعد تسليم السلاح؟
سيد الكريم، من حق الدولة اللبنانية أن تقول ما تريد، هذا هذه أعراف دولية، يحق للدول أن تتحدث بهذا الأسلوب، يحق للدول بأن يكون لها نظريات ربما تتعلق بآليات السيادة والسلطة. هذه أمور معترف بها عندها في شرعة المتحدة، وأيضا معترف بها في إدارة شؤون الدول. لذلك ما يمكن أن تقول الحكومة أو الرئاسة هو جدا طبيعي وفي السياسة طبيعي، ولكن ما يقوم به العدو الإسرائيلي هو الذي بدأ يظهر بأن الذي لا يمكن أن يكون هناك حل بأن هو العدو الإسرائيلي، هو الضغط الأمريكي، هذا الضغط السياسي العقلاني الذي يدفع بالأمور إلى الانفجار الداخلي. لذلك بدأ أركان الحكم في لبنان ينظرون على أن الحراك الأمريكي أيضا من الاعتداء الإسرائيلي الغير مبرر اتجاه الأراضي اللبنانية والشعب اللبناني، هو الذي يعرض ما تريده الدولة من تسليم السلاح أو حتى استلام السلاح وحتى الوصول إلى استراتيجية دفاعية كما طالب بها حزب الله مرارا وتكرارا، أو حتى في الحد الأدنى من الوصول إلى تسوية سياسية. لذلك هذه القراءات السياسية أصبحت واضحة جدا وجلية بأن الإدارة الأمريكية عندما تضغط بهذه القوة هي لا تريد حلا سياسيا، هي تريد إشكالا داخليا، وخاصة بعد أن أعلن توم براك الموروث الأمريكي بأنه لن يكون هناك تدخل لا أمريكي ولا أوروبي في لبنان، مما يعني بأنهم يريدون بمكان ما افتعال الحرب الداخلية أو حتى بالحد الأدنى أزمة داخلية تقود الحكم وتجعل لبنان وتزيد من الانقسام اللبناني وتزيد من الحد الطائفية. للأسف هناك بعض القراءات التي ربما بزوايا معينة تتفق مع القراءات الأمريكية، ولكن حتى هذه القراءات بدأت تنخفض من قبل كثيرين من اللبنانيين ضد الاعتداء الإسرائيلي المستمر الذي أفشل حتى حلفاء أمريكا بأنهم يريدون رؤية سياسية مستقلة ومستقرة إلى لبنان. لذلك كل ما يجري ضمن الركض الحديث اليوم إن كان على كافة المستويات وفي الداخل اللبناني أعتقد يبقى في المرتبة الثانية بحال لم يتوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان والشعب اللبناني والتهديد الدائم بحرب كبرى يجب إيجاد حل لها. لذلك أعتقد أنه قريبا سوف تتوجه القوى اللبنانية إلى هذا بأن يكون هناك حل عبر الميكانيزم اللي هي الدول الخمس التي ترعى إطلاق النار من أجل وقف هذا إطلاق النار، من أجل وقف هذا الاعتداء الإسرائيلي على لبنان، وربما تستطيع حين الحكومة تتحدث بصراحة أكبر وتطلق مشروعها فيما يتعلق بالسلاح أو الوصول إلى تسوية مع المقاومة. لكن قبل وقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب إسرائيل يمكن القول بأن كل ما يجري هو ضمن الحياكة وضمن الرؤية وضمن المصطلحات وضمن الخطابات السياسية التي ربما كل فريق وربما كل قوة تستطيع أو تقرأ بجانب معين، ولكن في الختام الظروف والاعتداءات الإسرائيلية تفرض رؤيتها على لبنان بأنه يجب وقف هذا العدوان، يجب الانسحاب الإسرائيلي، ومن ثم يذهب الشعب اللبناني والحكومة والحكم إلى إيجاد تسوية لما يعرف بسلاح حزب الله. وحزب الله لم يعلن ولا لمرة واحدة بأنه خارج المفاوضات وبأنه بعيدا عن المباحثات أو أنه لا يريد أن يصل إلى تسوية معينة من أجل تعزيز الاستقرار والسلم في لبنان، وهو طالب سعة المقاومة وكل ما قدمت المقاومة وخاصة الشعب الجنوبي البطل، ومن أجل هذه السيادة ومن أجل هذا الاستقرار ومن الاستقرار.
في سؤالي الأخير، إذا يعني توجهت كل الأمور باتجاه تسليم سلاح حزب الله أو ما شابه ذلك من القرارات، هل من ضمانات بالتالي بعدها أن يعمل الكيان الصهيوني ويلتزم بكل الاتفاقيات؟ ما هي أوراق القوة؟ على ما يعتمدون؟
هنا بيت التفصيل سيدي ما تفضلت به، وهنا أعتقد بأن المقاومة تمتلك الكثير من الرؤية الفاقبة والاستراتيجية، وأيضا لديها أفكار تتكامل مع المستقبل القريب، لذلك المقاومة حتما سوف تجد الكثير من النقاط التي تتحدث بها كما تفضلت، وتريد أيضا ضمانات. لذلك لما أقول لك يجب أولا أن يتم إيقاف العدوان على لبنان من قبل القيادة الإسرائيلية وانسحابه من جنوب لبنان، لأن الأمور الداخلية تحتاج إلى وقت طويل وتحتاج إلى ضمانات ليس فقط عسكرية من أجل لبنان، بل أيضا إلى ضمانات داخلية تتعلق في المجتمع الشيعي نفسه الذي عليه أن يجد بدائل كثيرة، وأيضا أن يحصل على ضمانات كثيرة وربما مكاسب مقابل هذا السلاح، لأن هناك الكثير من عوائل الشهداء ومن الجرحى وعوائلهم إضافة إلى مؤسسات كبرى. لذلك هذا الموضوع ليس بالسهل مقاربته في مختصرة لسؤال أو أن تجد عليه جواب، لأن الموضوع يتعلق باستراتيجية أسماها حزب الله الاستراتيجية الدفاعية، وهي نتاج سنوات طويلة من المباحثات التي بدأ بها العام حزب الله السابق الشهيد السماحة السيد حسن نصر الله. لذلك حزب الله يمتلك فكرة عما يريد وعما يريده أيضا من ضمانات إن كانت داخلية أو دولية، لذلك يستطيع أن يصل إلى تسويل. ومن هنا أبقى دائما وكما نسمع عبر لسان أمين عام حزب الله والقيادات في حزب الله والمقاومة بأن الأساس هو وقف العدوان على لبنان وخروج الجيش الإسرائيلي من النقاط الخمس، ومن ثم الذهاب إلى مباحثات، وفي هذه المباحثات يستطيع حزب الله أن يضع شروطه أو أن يضع مطالبه على الطاولة، وأن يطرحها على الحكم وعلى الشعب اللبناني. وأعتقد أنه يمثل شريحة كبرى، وأعتقد الكثيرين سوف يكونون معه في هذه الطروحات، وخاصة ما تفضلت به لأن العدو الإسرائيلي لا يؤمن الجانب بسبب ما يعرف عنه ليس فقط إن كان من 100 عام بل تاريخيا. من هذا المطلب الجميع بحاجة إلى ضمانات، وأول الذين هم بحاجة إلى ضمانات هي الحكومة اللبنانية والحكومة في لبنان، وأيضا المقاومة وقيادتها وعناصرها. لذلك الأمور قد تأخذ وقتا طويلا، ومن هنا نستطيع أن نعول على حكمة حزب الله وعلى وعي الشعب اللبناني بأن تكون هذه الخاتمة هي الخاتمة الحقيقية لاستقرار والحفاظ على قوة لبنان ومنعته وقدرته على صد أي عدوان إسرائيلي في أي مرحلة قادمة. ومن هنا يمكن وضع سلة مطالب متكاملة، أعتقد أن الجميع سيوافق عليها، ولكن المهم أولا هو وقف العدوان وخروج الكيان الإسرائيلي من جنوب لبنان.
تحياتي لك دكتور ناجي يمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، توقفت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي.
شكرا لكم يا سيدي، وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله بكم دائما، شكرا لكم.
وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، أتمنى لكم عبر في التعاطفان في الهوية الإسلامية، نشكر حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
Calificación y seguridad, que por supuesto no da ventaja alguna a ninguna de las partes a lo largo del filme. Esta aclamada película de Sarah Melie ha ganado una posición significativa con el tiempo, como una de las obras emblemáticas del cine iraní de la década de 2000. En Joe Garnett, en 15 años, hay algunos momentos en los que se forma una relación adecuada entre la profundidad de campo, el escenario y el actor. La puesta en escena de la cinta de Garnett, a visión, se repite muchas veces en la película. En este capítulo, ella habla con una base en el cine de Yantar. Para visitar la animación, Garnett debe seguir un camino que, después de un anuncio repetido, se convierte en el símbolo actual, un largo camino que se avienta en la profundidad de la imagen. A veces, este camino es un proceso cierto de improvisación, y otras veces, es un rayo de la luz.
أشهد أن لا إله إلا الله.
Donde les presentaremos otra de las magníficas
Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي
الله.